تستمعون الآن إلى بودكاست على فنجان قهوة. أهلا وسهلا أنس، منور.
يا مرحبا، نور نورك.
كيف الحال؟ كيف معك العيد؟ كيف شوال؟
والله مبسوط بالعيد ومبسوط بالحوار اليوم لأنه interesting لي أنا شخصيا، وأظن لك أنت كمان وللمستمعين.
تمام، فاكر تجارب بعض المغردين عن ريادة الأعمال؟
أي فاكرها نسرين، اللي في أحد أصدقائنا في تويتر قال إننا شفنا قصص النجاح في قمتها، لكن إحنا فعلا نحتاج نعرف ماذا يحدث خلف الكواليس. وأعتقد هذا السؤال أو النقطة اللي تهم كل المستمعين، كل القراء، كل طالبي المعرفة، ماذا يحدث خلف كواليس ريادة الأعمال بالتحديد. وهنا أعتقد أنه أغلب الشباب ممكن اللي يتحطم ويعتقد أنه اللي مر فيه من عثرات هي شيء شخصي فيه. لذلك معرفة ما يدور خلف الكواليس للناجحين، وأن أنت لست وحدك، هذه تواسي الشيء الكثير، خاصة أنه من بعض الأخطاء نقدر نتكلم عن أعمدة ريادة الأعمال.
صحيح. في كمان برضو أحد أصدقائنا كتب والله صار هالسنة وجلست مع 3 أشخاص سألهم إيش هو ضمان النجاح في ريادة الأعمال، كلهم بلا استثناء قالوا له السعي، والضمان ما في ضمان إلا في الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأكيد طبعا الثقة بالله في كل أمور حياتنا.
ضيوفنا اليوم إن شاء الله حيعرفون كثير عن ريادة الأعمال وما يدور خلف الكواليس، لأنهم أهل خبرة وأهل تجربة وأهل علم أيضا معرفة في ذا المجال. شرفنا اليوم يا نسرين وجود الأستاذة ناهد. مرحبا أستاذة ناهد.
يا هلا وسهلا فيك أخ أنس، هلا فيكم جميعا.
أستاذة ناهد، إحنا عارفين أستاذة ناهد مضبوط، لكن نتمنى هي تعرف بنفسها أكثر. أستاذة ناهد تفضلي.
طبعا أكيد من عيوني، أنا ناهد غزاوي، عندي خبرة أكثر من 18 سنة في البانكينج وفي تطوير الأعمال حقيقة، بكمل ماجستير في ريادة الأعمال، وعندي حقيقة كثير من المشاركات في ريادة الأعمال من قبل ما أكمل الماجستير، يمكن أكثر على مستوى corporate entrepreneurship اللي هو داخل المنشآت اللي كنت بشتغل فيها، بالإضافة إلى أني مستشار لعديد من الجهات سواء في تطوير أعمال اللي هي البزنس التقليدي إذا كنا نبغى نقول، أو سواء لشركات رائدة للأعمال أو في ريادة الأعمال.
خليني كمان بهذه المناسبة أرحب بأستاذ عبدالله الجهنية. هلا وسهلا، منورنا.
أهلا فيك أستاذ نسرين، ومتشرف بوجودي معاكم جميعا.
طبعا الشرف لينا أكيد. أعيد نفس سؤال أنس، أتمنى أنت تعرف بنفسك بالصورة الكبيرة.
طيب، أنا عبدالله الجهني، لسه ما أصنف نفسي كرائد أعمال، لكن في الطريق للنجاح بإذن الله. بكالوريوس من جامعة رايت ستيت يونيفرسيتي في إدارة الأعمال والموارد البشرية، عملت في أكثر من ستارت اب داخل السعودية، أحدها أسناني، تطبيق أسناني، شركة إتمام لتقنية المعلومات، سمارت منيو، وحاليا شريك مؤسس في ساندويتش ورقي ومدير مراكز نهاوند.
ما شاء الله تبارك الله. والله يا هلا وسهلا بناهد وبعبد الله، منوريننا في بودكاست على فنجان قهوة، وهذه حقيقي إضافة كبيرة للبودكاست.
أبا أكسر الرسميات مباشرة وبسأل السؤال المباشر بعد إذنك يا نسرين، من هو رائد الأعمال، مصطلح ريادة الأعمال أستاذ ناهد؟
طيب، ريادة الأعمال حقيقة مفهوم يمكن الآن بدأ ينتشر بشكل واسع، ولكن حقيقة هو موجود من 1950، ولكن ما كان فيه اهتمام كبير، كان فيه تركيز أكبر على رجل الأعمال وليس على رائد الأعمال. فرائد الأعمال هو الشخص اللي بيجي بأفكار جديدة وبيفكر زي ما بيقولوا خارج الصندوق out of the box، عشان يحل مشاكل قد تكون قائمة أو قد يخلق حاجة كبيرة في السوق. يعني ممكن يجيب أفكار جديدة أو مشاريع جديدة تخلق ديماند وحاجة لها في السوق، وقد تكون مكملة، قد تكون مشاكل أساسية أو احتياجات أساسية طبعا. فبالتالي رائد الأعمال هو شخص بيجيب أفكار جديدة غالبا ما كانت موجودة في السوق، أو حتى ممكن أفكار كانت موجودة ولكن بيبدأ يشتغل على نيو بزنس موديل أو نموذج عمل مختلف عن اللي كان موجود في السوق، على عكس رجل الأعمال. رجل الأعمال عادة بيشتغل بالطريقة التقليدية لإدارة الأعمال، فعمل رائد الأعمال بينطوي عليه الكثير من المخاطر وعدم الوضوح في صورة، لأنه بيجي بأفكار جديدة ما كان لها historical data، ما كانت موجودة في السابق، فبالتالي هو بيجي فيها بيتحمل الخطورة في أنه يتأكد هل هي مناسبة للسوق أو ليست مناسبة للسوق، هل هي تربي حاجات المستهلك أو لا. بينما الرجل الأعمال عادة بيقوم بتنظيم الأعمال بشكل فيه تحيز كبير أو بعد كبير عن المخاطر ولأفكار كانت موجودة يمكن في السابق. هذا يمكن تحليل بسيط، أتمنى إن شاء الله تكون الصورة واضحة.
أنا عندي سؤال لأستاذ عبد الله وأستاذ ناهد برضو، ليه صارت موضة وترند ريادة الأعمال وبشكل عالمي في الوقت الحالي؟
طيب أنا ما أشوف أنها صارت موضة، يعني ريادة الأعمال موجودة من زمان، يعني اللي شايفينها موضة حاليا في المنطقة خصوصا منطقة الميناء عندنا هو بسبب أنه بدأت التشريعات حقتها تتوضح إما من قبل دول أما من قبل جهات منظمة. لكن ريادة الأعمال يعني موضتها خلينا نقول كانت في أمريكا في التسعينات تقريبا في السيليكون فالي، فهو نفس اللي حاصل هناك وصلنا الآن، إنه الدول بدأت تشرع لريادة الأعمال، بدأت تسهل التعاملات بين رواد الأعمال، بدأت تسوي قنوات ربط بين رواد الأعمال والمستثمرين. فكل هذه كذا المنظومة كإيكو سيستم كامل الفترة اللي فاتت بدأ يضخ في أموال وبدأ يشرع بدأ ينظم، فأنا أشوفها موجودة من زمان، لكن حاليا اللي بدأت تتضع عندنا تشريعاتها فعشان كذا صارت منتشرة.
أستاذ عبد الله بس إذا تسمح لي، أنا سمعتك قلت إيكو سيستم، هذا من بداية مشروع ساندويتش ورقي كنتم مركزين عليه أو إحنا مركزين عليه الفاليوز داخل منظومة العمل، بس أبغى أعرف منك ليش هذا شرط ضروري الإيكو سيستم يكون مثبت مستابلشت فيري ويل في أي مؤسس أو عمل ريادي.
طيب هو خارجيا خارج منظومة الشركة هذه أو الستارتاب هذا، هي الشركة تحتاج التسهيلات هذه، تحتاج سهولة مثلا ضخ الأموال من المستثمرين، تحتاج سهولة خلينا نقول فتح حسابات بنكية، على أنه حتى لو أنه مو موجود على أرض واقع، إصدار سجلات، كل التعاملات اللي هي مع الجهات الأخرى تحتاج لها إيكو سيستم كامل. لكن داخليا يعني من الطبيعي أنه في حال الشركة غير تقليدية، هي شركة رائدة، فمن الطبيعي أنه التعامل والإنفايرمنت داخل الستارتاب هذا أو داخل الشركة هذه أنه يكون غير تقليدي.
هذا الشيء يخليني أتذكر حاجة كنت أقولها دائما، أنه ترتيبنا أفقي، فلات شارت على قولك، مش عمودي، يعني علاقة الموظفين ببعض مش رئيس ومرؤوس وطبقات من الإدارة، إذا توضح لي دي النقطة أكثر.
طيب هو فكرة الفلات شارت أنه الشركة حتكون حجم العمليات خصوصا في بدايتها، حجم العمليات الداخلية اللي فيها جدا كثيرة، ففي حال حجم العمليات جدا كثيرة صعب أنك تخلي الشارت خلينا نقول عمودي، لأنه حيحصل بيروقراطية كثير، حياخذ وقت اتخاذ القرار، أنت تحتاج اتخاذ قرارات سريعة ومن جميع الأقسام، ولازم المعلومة توصل لجميع الأقسام ولازم الكل يكون متفق فيها. فهذه فكرة الفلات شارت، أنه النمو جدا سريع وما في وقت للبيروقراطية.
سمعت عن حاجة اسمها الأتمتة أو أوتوميشن، إيش دور الأتمتة أو الأوتوميشن في تطبيقات رائد الأعمال أستاذ راهد؟ ويليت تشرحي لي كلمة أتمتة، طبعا هي كلمة معربة، يليت تشرحيها بالضبط إيش هي.
طيب الأوتوميشن بيساعد حقيقة بشكل كبير في تحسين الأعمال وتسريعها، وهو أنه كيف بنحول الطريقة التقليدية في إدارة العمل داخل الشركات، مثلاً عن طريق مثلاً على سبيل المثال استخدام البيبر وورك والأعمال الورقية، وتحويلها إلى طريقة أوتوماتيكية مثلاً خلينا نقول. فبالتالي هذا بيساهم بشكل كبير في توفير الوقت، تخفيض التكاليف ومضاعفة الإنتاج في العمل، وبتكون بشكل منظم أكبر ومنسق أكثر. فهذا هو المقصود بالأوتوميشن. فعشان كده أكيد طبعا مهم جدا أنه تدار الأعمال بهذا الشكل، وأعتقد أصلا الآن العمل ما أصبح يدار إلا بهذه الطريقة وأصبح جدا مهم. يعني الآن حتى مثلا لو نجي مثلا هنا نشوف حقيقة حكومتنا الرشيدة كيف الحكومة نفسها قاعدة تهتم بتفعيل دور التكنولوجيا وتسهيل الأعمال، وكيف يعني الموبايل فانكشناليتي اللي صارت موجودة. فبالتالي أنت عشان تقدر تساير أو عشان تقدر تكمل أعمالك، لابد أن أنت تديرها بطريقة أوتوماتيكية أو use الأوتوميشن instead of الطريقة التقليدية، لأنه حتى صارت غير مقبولة.
حلو حلو أستاذ عبد الله.
طيب، وتعقيبا على كلامك أستاذ ناهد، أتفق تماما. الأوتوميشن برضو أشوفها نقطة تساعد في رفع الجودة وخفض التكاليف، خصوصا الستارت أبس. فأي عملية تحتاج جودة عالية، تكاليف عالية، الحلول اللي هي في الأوتوميشن أو في الأتمتة بترفع لنا الجودة وفي نفس الوقت بتخفض التكاليف. وأقرب مثال لها هو زي ما قلت الشات بوكس، بدل ما اتصل على خدمة عملاء ويرد علي واحد ويخدمني في شيء، ممكن الشات بوكس هذا أو السلوشن هذا يخلص لي الموضوع تماما، فأنا اختصرت وقت، اختصرت جهد، اختصرت مال.
طيب أنس، خليني أسألك سؤال كذا خارج الموضوع، ليش في كلمات تعرب زي أتمتة وهي توازي أوتوميشن؟
عشان في واحد دماغه عالية جدا، فاهم في العربي وفي الإنجليزي، وقدر يوفقها ويخلق لنا كلمة جديدة. أشكره جزيل الشكر، ودي أعرفه أنا.
جميل. طيب يا أنس، إحنا سألنا سؤال في تويتر يقول: لو حصلت لك الفرصة تقابل رائد أعمال ناجح، عندك سؤال واحد تسأله، إيش حيكون هذا السؤال؟ طبعا من أصدقائنا في ساندوتش ورقي.
طيب، السؤال الأول: أفكار لمشاريع، يعني الناس بتسأل عن أفكار لمشاريع صغيرة أو ميزانيات محدودة، مثلا من 5000 إلى 20000 ريال، إيش المشاريع اللي ممكن تفيد ناس كثير؟ ناهد عبد الله تفضل.
طيب، إذا تسمحوا لي، أول شيء أنا أعتقد هذا السؤال صعب إنه إحنا نجاوب ونعطي مثلا أفكار، نقول له مثلا روح مثلا أعمل تطبيق في الجوال في الفاينانشال تكنولوجي اللي هو الفنتك، هو ما يكون عنده الخبرة الكافية فيها، فأنا كده حكون ضريته وما نفعته. ولكن أنا أشوف أفضل طريقة أنه يعمل اللي هي أول شيء يشوف إيش المايجرين، إيش الأشياء اللي مسببت له صداع، إيش المشاكل اليوم اللي موجودة أو له هو أو للناس اللي حوله، وحاسس أنه هو ممكن يلاقي لها حلول عشان تعالج هذا الصداع أو هذه المشاكل اللي موجودة عند الناس. فبيجي بيجيب ورقة وقلم وبيبدأ يكتب، يعمل اللي هو الايديشن، بيبدأ يفكر في أفكار كثيرة جدا، يكتب 40-50 فكرة مثلا، يكتب المشكلة اللي موجودة ويكتب كيف مثلا ممكن يتم حل أو علاج هذه المشكلة الموجودة. وبعدها بيبدأ يعمل لها فلتريشن، يبدأ يختصر في الأفكار إلى أن يصل للفكرة اللي يشوف أنه هي مناسبة. لأنه الأساس في هذه المشاريع أنه أنت تحل مشكلة في السوق اليوم، وهذا اللي راح يخليه حتى ينجز ويبدع، لأنه هو شايف هذه المشكلة، فإلا ما يكون مثلا مر عليه وشافها على الأرض الواقع وقال لو كان في كده كان قدرنا نحل هذه المشكلة. أنا أعتقد هذه أفضل طريقة. وبعدين ممكن يبدأ يروح يقرأ مثلا، يسوي يختصر الأفكار إلى عدد بسيط من الأفكار، يبدأ يقرأ عنها، يبدأ يشوف كيف الحلول الممكنة، إيش التكاليف اللي ممكن يتحملها عشان يبدأ في هذا الفكرة، يشوف هل في دراسات موجودة سابقة في السوق لها، أو هل في مثلا حتى لو ما كان موجود محليا ممكن تكون موجودة في العالم، فيبدأ مثلا يسوي دراسة ومن هنا يبدأ يجهز نفسه لها.
جميل. عبد الله، أنا دخيلك.
طيب،
سابي في 5000 إلى 20000، شوف لي مشروع.
يعني ما أدري بيزعل مننا صاحب التغريدة هذه، لكن أنا أقول له لا يبدأ ريادة أعمال. أنا أشوف أنه في حال تم تحديد المبلغ قبل الفكرة أنه يبدأ تجارة. ريادة الأعمال هو ما حيكون محدد المبلغ أساسا، هو عبارة عن فكرة، خلينا نقول مجنونة، فكرة جديدة، فكرة تخلق سوق أو تعيد تشكيل سوق، بعد كذا يحسب تكاليفها. لكن كذا ككونسبت عام أنه يحدد المبلغ ثم الفكرة، أنا أشوف فيه مشكلة في البروسيس هذا. فأشوف أنه يدخل تجارة، يبحث عن منتج غير موجود أو منتج نادر ويبدأ يسوقه.
أيه، صعب تغريدة زعلان الآن. نسرين السؤال.
طيب، في تغريدة تانية تقول: متى المشروع الرائد يخرج من مرحلة الطفولة لمرحلة يعتمد فيها على نفسه؟ طبعا هذا السؤال يعني صراحة حسيته سؤال مرة مهم.
أوكي.
طيب جميل. أنا أشوف أنه حيخرج من مرحلة الطفولة المرحلة يعتمد فيها على نفسه، هذا خلينا نقول قمة النجاح، لكن إيش الكي بي آيز اللي تحدد أنه خرج من المرحلة هذه للمرحلة هذه؟ أول مؤشر أنه أصبحت قيمة السوقية جدا عالية، تم الاستحواذ عليه بشكل أو بآخر، ممكن نزل سوق أسهم IPO. مجمل الكلام هذا ومختصر الكلام هذا هو بدأ يعتمد على نفسه كمشروع رائد، في حال خروجه من السوق حيأثر على اقتصاد السوق هذا.
أنا شوية مو أختلف، ولكن أشوفها بطريقة مختلفة. متى يخرج من مرحلة الطفولة لمرحلة يعتمد فيها على نفسه؟ هذه عادة تكون قبل الاستحواذ، لأنه ونس أنه صار الاستحواذ هو كده حصل الإكزيتينج والتخارج من المشروع. فهو متى يعتمد على نفسه؟ أنا أعتقد لما يوصل هو العائد اللي كان حاطه في الكي بي آي تبعه. يعني مثلا فلنفرض على سبيل المثال وكأفرج مثلا 20 إلى 30% خلال فترة معينة، ونس أنه هو وصل لهذا العائد، فأنا أعتقد أنه هو هنا الآن بدأ يعتمد في مرحلة يعتمد فيها على نفسه، ويدير مثلا جزء من مصاريفه الداخلية أو المصاريف التشغيلية. وطبعا هذا لا يمنع أكيد أيضا أنه ممكن يبدأ يروح يبحث عن مستثمرين عشان يستثمروا في هذا المشروع ويتوسع فيه بشكل أكبر.
أتفق معك أستاذ ناهد. اللي دفعني أني أفكر بالشكل هذا أو أشوفها بالشكل هذا صراحة هو أزمة كورونا، وتحديدا تطبيق Airbnb. لما كان في نفس المرحلة هذا اللي اعتقد أنه خلاص على وشك أنه يطرح في سوق الأسهم وبدأ الاعتماد على نفسه، حصلت هزة معينة كذا في خلينا نقول في العالم كله. طبعا هي هزة استثنائية ما يستشهد بها كقاعدة لأنها أساسا استثنائية، لكن في شركات كثير. يعني موضوع Airbnb خلاني أبحث في الشركات، لقيت أنه في شركات جدا كثير قبل الطرح بالأسهم أو قبل IPO بربع أو بربعين يحصل عندهم انهيار مو طبيعي، وما هو شرط شركات تقنية. يعني حتى في شركة والله ناسي اسمها اللي هي حقت الشيرينج أوفيس، هذه النمو عندها كان هائل جدا يعني بشكل مخيف، والانتشار كان بشكل مخيف، وكانت تقريبا باقي لها ربع أو ربعين ويتم صفقة استحواذ أو يتم الاستحواذ عليهم. فهذا اللي خلاني أحط القاعدة أنه ما في أمان إلا بعد ما أصير أنا مؤثر في اقتصاد السوق.
تمام. طيب الفكرة الأساسية في ريادة الأعمال هي، أو أحد السمات الأساسية في ريادة الأعمال هو عدم الوضوح، هي أساسا أفكار غير واضحة، لأنها على الأغلب كانت غير مسبوقة. حتى لو ما كانت غير مسبوقة عالميا، فهي بالقليل غير مسبوقة في السوق المحلي، فبالتالي أنت ما عندك historical data، ما عندك معلومات سابقة تقدر تقيس عليها. فأنت كرائد أعمال بتحدد لنفسك أهداف معينة وتحط KPI معين عشان تبدأ تقيس بناء عليه، هل أنت وصلت للأهداف الموجودة في KPI ولا ما وصلت لها. فبالتالي متى يبدأ يعتمد على نفسه؟ هذه أنت بتحددها في KPI الخاص فيك، مو بالضرورة أنها بتكون موجودة من قبل في السوق عشان أنت تقدر تقول خلاص أنا أقدر الآن أعتمد على نفسي. ولكن مبدئيا أنك تكون وصلت لمرحلة معينة من النمو أنت كنت مستهدفها من قبل، وبناء عليها إذا أنت وصلت لها تقدر تقول أنا والله بدأت الآن أعتمد على نفسي. قد هذه تكون من قبل ما يصير أي عملية استحواذ أو طرح عام في الأسواق، وممكن أنت تبدأ توصل لها متأخر شوية حسب أهدافك في الأخير اللي أنت حددتها مسبقاً.
أنا أتفق معك أستاذ ناهد، فكذا نقدر نجاوب على اللي سألنا، نقول له أنت اللي تحدد متى تخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الاعتماد.
بس حابة كمان أصحح، أنا أول قلت العائد، أعتذر، أنا قصدي فيها النمو اللي هي اللي ذكرت فيها مثال 20 إلى 30%، فالمقصود فيها كان النمو المطلوب وليس العائد المطلوب.
طيب بعد إذنك نسرين، المشروع جديد غير تقليدي، أسواق جديدة ما في معادلة، هذه كلها خلينا نسمي رواد الأعمال متنبئون، ناس بتتنبأ إيش اللي بيصير في المستقبل، تشوف عندها كرة كريستال بتشوف السوق بعد فترة. ففي مصطلح في ريادة الأعمال اللي هو business forecasting، تنبؤات بالأعمال. إيش دور هذه الميزة في رائد الأعمال؟
طيب أول حاجة مهمة جدا حابة أذكرها، من أهم المميزات اللي بتميز ريادة الأعمال أو أفكار الستارتابس والأفكار الناشئة هذه، هي أنها تتميز بعدم الوضوح. هذا من أهم مميزاتها. تمام؟ وأنها أفكار بتكون جديدة غالباً، أو حتى لو ما كانت الفكرة نفسها جديدة، البيزنس موديل أو نموذج العمل المستخدم جديد، بالإضافة إلى أنها سكيلبل، يعني قابلة للتوسع بشكل كبير، وهذه أهم المزايا. يعني اليوم لو كان البيزنس العادي مثلاً بينمو أو بيحقق نسبة نمو مثلاً 20%، الأفكار الخاصة بريادة الأعمال ممكن تعمل بومينج، ممكن تعمل نمو كبير جداً، وهذا اللي موجود وشفناه في أمثلة كثيرة جداً. فهذا أول شيء. بس موضوع الأنسرتينتي أو عدم الوضوح معناها أنت أساساً ما عندك معلومات سابقة، وذكرتها قبل شوية أنه ما في historical data، الفكرة يمكن ما كانت موجودة في السوق، فأنت فعلياً ما تعرف، ما في إحصائيات، ما تعرف الفكرة ناجحة غير ناجحة، هل ستنجح أو ما راح تنجح، فأنت بتتنبأ لها. فبالتالي عشان أنت تقدر تتنبأ ومن بدري، من قبل ما تدخل في المشروع وتبدأ تصرف عليه كثير، ممكن تبدأ تعمل بعض التجارب، أو اللي هو ما يسمى بالـ MVP Minimum Viable Product. هذه حقيقة فكرة الآن بيطبقها كل رواد الأعمال عشان يقوموا باختبار المشروع حقهم، لأنه ممكن رائد الأعمال يجي بفكرة ويعتقد أنه هذه راح تحل مشكلة معينة هو شايفها موجودة اليوم في السوق أو في الحياة بشكل عام. وبعدين بعد ما يعمل الـ MVP ويعمل هذه التجارب، وبناء على رأي الناس اللي راح يستخدموا النموذج التجريبي هذا، يكتشف أنه فكرته كانت خاطئة أو الحل اللي اقترحه للمشكلة كان خاطئ. فبالتالي هو من البداية بيكون في مرحلة تنبؤات، بيبدأ يعمل تيستينج واختبارات لها، ويحسن يحسن يحسن ويعمل تصحيح إلى أن يوصل إلى الشكل النهائي اللي ترضي المستهدف أو عفوا العميل، لأنه مو بالضرورة الحل اللي أنت تشوفه مناسب هو الحل اللي مناسب للمستخدمين.
أنا أشوف كلمة بزنس فوركاستينج هذه من أخطر الكلمات على رائد الأعمال إذا ما كان واعي بمفهومها. يعني كل رواد الأعمال، خلينا نقول اللي نجحوا واللي ما نجحوا، كلهم سووا جدول الإكسل اللي بيطلعهم آخر السنة مليونير كلهم. فالمشكلة في البزنس فوركاستينج أنه الواحد يبنيه من البداية، وإذا ما صاب نفس الأرقام أو تجاوزها يحبط. فالبزنس فوركاستينج من أكبر الأسباب اللي تخلي رائد الأعمال يوقف شغله ويحبط ويتجه للعمل التقليدي. فهو مصطلح جدا خطير. أنا أشوف الواحد
مرن يا أستاذ عبد الله، يعني في التوقعات تنبؤات مرن حتى لو ما جات بنفس
جدا مرن. وأستاذ ناهد قالت كلمة حلوة، هو الواحد ما يبني المنتج النهائي، هو الواحد يبني المنتج الأولي الـ MVP. بعد المنتج الأولي، بعد المنتج الأولي يبدأ البزنس فوركاست، مش قبل. فأنت ما تجي تقدر، يعني ما تجي تقول حجم السوق كذا وأنا حاخذ منه كذا والمنتج حقي حيحل كذا فأنا بستقطع كذا. طيب ممكن المنتج حقك ما يستقطع ولا ربع بالمية من السوق. فأساسا تحديد البزنس فوركاستينج هو صح، يحطه يبنيه من البداية ما نختلف، بس أنا أقصد أنه ما يحطه قاعدة، لا يضع قاعدة البزنس فوركاستينج إلا بعد الـ MVP. بعد الـ MVP تأخذ البزنس فوركاستينج وتشوف أنت فين، بس ما يعني أنه هو القاعدة. القاعدة الحقيقية هي الـ MVP، هو أول منتج أولي تصدره، هذا هو القاعدة الحقيقية. طبعا بيكون على سكيل جدا صغير، بس هذا الوحيد اللي فيه داتا تقدر تبني عليها.
أحب أضيف كمان نقطة، في حاجة ممكن يستخدموها رواد الأعمال، لأنه كثير من الأفكار قد تكون جديدة في السوق المحلي ولكنها ما هي جديدة على العالم، فبيشوفوا البيرز أو اللي هم النظراء في الأسواق العالمية قد يستفيدوا إلى حد معقول من هذه النتائج الموجودة عالميا مثلا. طبعا مو 100% بسبب اختلاف اللي هو العادات والسلوك المستهلكين من سوق لسوق طبعا، ولكن برضو قد تكون مفيدة بشكل كبير. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن مثلا تيجي لبعض اللي هي المواقع اللي بتعتمد على الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية، وبتشوف هم مثلا إيش، كيف الطريقة كانت، كيف اللي بدأوا فيها، إيش البزنس موديل اللي استخدموه، وإيش مدى نجاحه، وتبدأ تحاول تقرب تسد، يعني تقارب وتسدد زي ما يقولوا، وتشوف هل بشكل عام السلوك المستهلكين مناسب أو قريب للسوق تبعنا، فمعناها بالتالي الجزء هذا من البيزنس موديل ممكن ينجح هنا، فأبدأ أبني عليها شوية توقعات. ولكن في الأخير زي ما تفضل أخوي عبد الله، صعب انك انت تبني تنبؤات واضحة بشكل كبير الا بعد الـ MVP. وللعلم حتى بعد الـ MVP وتبدأ المنتج النهائي قد تطلع لك اشياء مستقبلا وتلاقي انه كان عندك اخطاء، لانه الـ MVP الشريحة اللي بيكونوا بتعمل عليهم او بتبني عليهم النتائج ما هي كبيرة، هي صغيرة. فالفكرة كلها انه بتفضل تطور و طول ما أنت شغال في البزنس إلى أن توصل للنموذج الثابت أو النهائي اللي أنت راح تستمر عليه.
طب خليني أجل، أنا عندي سؤال، إيش في مثال على الكيس ستدي بناء على هذا الكلام اللي قلتوه؟
طيب أقرب مثال هو مثلاً Airbnb، تطبيق عالمي حالياً في السعودية، في تطبيق اسمه Gather In، ما شاء الله قاعد يحقق أرقام جميلة يعني. فزي ما قالت الأستاذة ناهد، مو شرط أنه يبني الفوركاستنج، هو يقدر يبني الفوركاستنج حقه بناء على Airbnb مع تعديل يعني حاجات بسيطة من سلوك المجتمع، من ثقافة المجتمع، من تضاريس المجتمع اللي عايشين فيه، يقدر يعدل عليها يعني، يسوي لها بس شوية تعديل ويبني تطبيق جديد أو يبني خدمة جديدة أو يبني حاجة تخلق سوق جديد أو تعيد تشكيل سوق جديد. فأقرب مثال هو Airbnb مع Gathering.
تمام، جميل. جات تغريدة صراحة، سؤال طبعا، وأعتقد أنه هذا السؤال موجه لك أنت يا عبد الله. كيف حافظت على صحتك النفسية؟ بلاش أكمل باقي السؤال، بس معروف وسمعنا كثير عن رواد أعمال خسروا أشياء كثير عشان يقدروا يوصلوا للنجاح المرجو، الخريطة أو الخطة اللي هم رسمينها للوصول للنجاح.
عندي سؤال نفس صاحب التغريدة، كيف قررت أني أساساً حافظت على صحتي النفسية؟
على الأقل شوف، يعني هو الإنسان يعني أهم شيء عنده الصراحة صحته، كل شيء يتعوض.
صح.
طيب، لكن فعلاً هو الموضوع يمكن يسحب كثير من النفسية.
أكيد عبد الله، هذا واحد عارفك تماماً.
أيوه، هذا واحد مستقصدني تماماً. أكيد السؤال في محله. الواحد بيتعب كثير، بيخسر حاجات كثير، بيخسر أشياء، خلينا نقول علاقات اجتماعية، بيخسر أصدقاء، ممكن يعني أهله يزعلون منه، أصحابه يزعلون منه، معارف يزعلون منه إلى آخره. أنا شخصيا بستخدم سياسة البريك، أنه كل فترة أخذ بريك، ولكن من المهم جدا الصحة النفسية هذه أنا عندي مرتبطة بالتيم. أنا واثق أنه عندي تيم قوي، أنا واثق أنه معايا تيم قوي، أنا واثق أنه يعني لما توصل صحة النفسية إلى حالة معينة هم بنفسهم بيقولوا لي ابعد عن كل شيء، خذ لك يومين، خذ لك 3 أيام، خذ لك 4 أيام. فصراحة الصحة النفسية عندي مرتبطة بالتيم، هو القادر أنه يخلي رائد الأعمال الناجح أنه يحافظ على صحته النفسية أو لا.
طيب بعد إذنك يا أنس، أنا جاني كمان سؤال، هل ينفع في ريادة الأعمال أو لرائد الأعمال أنه يكون شخصية مركزية، ولا من الأفضل خلينا نقول يعطي العيش لخبازه، يعني يعطي في الفريق حقه كل واحد تخصصه؟
ممتاز،
حلو السؤال
والله، جدا نعم. جميل.
طيب أنا بس تعقيبا كمان على كلام موضوع الصحة النفسية، يمكن عبد الله خبرة أكثر مني في تنفيذ الأعمال يمكن وأفضل مني ما شاء الله، ولكن من أهم مميزات رائد الأعمال إنه يكون إنسان عنده شغف كبير وما ييأس، لأنه أغلب رواد الأعمال فشلت أول يمكن كذا مشروع بدأوها في حياتهم إلى أن وصلوا للمشروع اللي ينجحوا فيه، وهذا أمر طبيعي جدا لأنه قاعد يدخل بزنس محفوف بالمخاطر من كل جهة، فبالتالي أكيد ممكن يكون لازم يكون مهيئ نفسه من البداية أنه ممكن يخسر المشروع، ممكن ما ينجح، ممكن يوصل لمرحلة يفترض أنه بدأت أنجح وبعدين فجأة يلاقي نفسه خسر كل شيء. فهذه من أهم المزايا عند رائد الأعمال، أنه هو يدخل للمشروع وهو عارف أنه في خطورة كبيرة جدا في المشروع، فلازم أنه هو ما ييأس.
صراحة مفهوم الخسارة الواحد لو بس يعيد تعريفه من جديد، يعني يعيد تعريفه لنفسه، فالخسارة هي عبارة عن كسب خبرة. هذه أحد الأكثر المقولات اللي ساعدتني في الحياة، إنه الخسارة عبارة عن كسب خبرة. فكسب الخبرة هذا يعطي الواحد النفس إنه أنا ما خسرت كل شيء، بالعكس أنا كسبت خبرة. الخبرة صح مدفوعة، مدفوعة ماديا، مدفوعة ذهنيا، مدفوعة جسديا. كل الشقاء والتعب هذا هو عبارة عن خبرة، الخبرة أكيد أنها حتطور في البني آدم.
صحيح، ولهذا السبب ممكن الأشخاص بيفشلوا في البداية في مشاريعهم، ولكن بعد كده بينجحوا في المشاريع اللي بيرجعوا يبدأوا فيها، لأنهم بيكونوا تعلموا من أخطائهم السابقة. أكيد.
تمام، طيب نرجع لسؤالنا، هل ينفع رائد الأعمال يكون شخصية مركزية ولا يعطي العيش لخبازه وفريقه؟
أنا عن نفسي أشوف أنه المركزية ما تنفع ولا في أي بزنس، لا في ريادة الأعمال ولا في إدارة الأعمال ولا في أي مكان، بالذات الآن في يعني العالم الحديث والطريقة الحديثة في إدارة المشاريع وكثرة التخصصات والتعقيدات الحاصلة والcomplications. صعب جدا أنه شخص واحد يعتقد أنه هو قادر على أنه ينجح في كل شيء، ففي أي بزنس لازم نعطي الخبز لخبازه.
يعني الدليل على موضوعك أو الكيس ستادي على موضوعك هو البلوك تشين، حاليا هو معتمد كليا على اللامركزية وهو المستقبل. يعني سواء يعني ما نتكلم بس عن تطبيقات العملات الرقمية، نتكلم عن أي تقنية في العالم حيتغير شكلها إلى اللامركزي. المركزية على قولك غلط، هي سواء في ريادة الأعمال ولا في التجارة ولا في الإدارة، ولا هي مفهوم خاطئ.
نجي للسؤال اللي بعده، يمكن سؤال برجعنا مربعين وراء، الفرق بين التجارة وريادة الأعمال. عبدالله أنا عارف عندك رأي صارم في هذا الموضوع، ممكن أسمع إجابتك.
طيب بكل بساطة زي ما قلنا أول، رائد الأعمال هو شخص قدر أنه يشكل سوق جديد أو يخلق سوق جديد أو أنه يقدر يعيد تشكيل سوق حالي موجود، هذا هو رائد الأعمال. نحاول نبسطها أكثر. لو أنت دخلت اليوم كتاجر على خلينا نقول حي ما فيه إلا مغسلة واحدة، مغسلة ملابس واحدة، وأنت عارف أنه عدد سكان الحي 200,000 وكل 5 يحتاجون مغسلة فرضا يعني، وما في إلا مغسلة واحدة، فأنت دخلت فتحت 4 مغاسل، هنا أنت تاجر ناجح. رائد الأعمال هو اللي يفكر كيف يغير شكل المغسلة أساسا، كيف يغير شكل أنه في بزنس اسمه مغسلة. فممكن هنا فتح مغسلة، مغسلتين، 3. رائد الأعمال لا، أعاد تشكيل سوق المغاسل، اخترع شيء جديد يخلي ما في مغسلة أساسا أو يخلي المغسلة تلجأ. فهذا كذا ببساطة عندي المفهوم أو الفرق بين التجارة وريادة الأعمال.
هل هذا يعني هذا الموضوع يتطلب دراسة السوق أو دراسة العميل؟
زي ما قلنا في البداية أنه ما في شيء مضمون، حتى البزنس فوركاستينج لازم نعمل بحذر، ما في شيء مضمون، ممكن إعادة تشكيل السوق هذه العميل يرفضها تماما أو السوق يرفضها تماما، وممكن إنها بالعكس تحقق نجاح باهر. فكله يعتمد زي ما قالت الأستاذة ناهد على الـ MVP، هو الواحد بس يبني المنتج الأولي يبدأ يستقطب البيانات هذه لأنها غير موجودة سابقا. الفرق بين التجارة وريادة الأعمال، في التجارة في بيانات سابقة أقدر أعتمد عليها، في ريادة الأعمال ما في إلا يعني إلا بالمثال حقنا عن Airbnb وGather In، في معلومات يعني داتا قد أحتاج إلى إعادة تشكيلها، بس ما في معلومات ثابتة أقدر أستند عليها.
جات تغريدة تقول ما فكرت تستسلم وتحول لوظيفة أأمن، يعني خلاص خليك في وظيفتك أحسن، أو بالأصح وش اللي خلاك تتمسك بإدارة أعمال وتبدع بإدارة الأعمال وتبدع فيها رغم انتشار الخسارة فيها؟ هذا السؤال قبل شوية برضو على قول أنس قبل مربعين جاوبته عليه وقلته لازم يكون عندك شغف مرة كبير، هل في إضافة على هذا الكلام؟
طيب أنا أعتقد زمان كان مفهوم ريادة الأعمال أو العمل كرائد أعمال مختلف عن اليوم بسبب غياب الإيكو سيستم، غياب القوانين والتشريعات والفريم وورك اللي المفترض أنه الشخص يشتغل عليه، وكان في مقاومة كبيرة أو ريزيستنس من المستهلكين لقبول أفكار جديدة. اليوم الوضع اختلف 180 درجة، وبدأوا حتى الموظفين اللي في وظائف آمنة يفكروا أنهم هم يروحوا لمجال ريادة الأعمال. السبب كثير من الأمثلة اليوم اللي حاصلة في السوق، مشاريع بدأت جدا جدا صغيرة وصار عليها عمليات acquisitions أو استحواذ كبيرة جدا في الماركت، فبالتالي شخص تحول من شخص عادي إلى ملياردير بسبب مشاريع ريادة الأعمال. فالسؤال الأول عشان نسأل السؤال بطريقة أفضل، هل أنت حاب تشتغل عمل روتيني وتنام وتصحى كل يوم في نفس الوقت وتروح تؤدي المطلوب منك، أو حاب أنه أنت تبدع وتخترع وتكون أنت صاحب الفكرة وأنت اللي تحدد إيش الشيء المطلوب أنك تسويه، وعندك الشغف والمحبة الكبيرة أنك تخوض هذه التجربة وتأخذ الريسك عشان تصير ملياردير، وإن شاء الله كلنا نصير يعني من أصحاب الثروات يا رب. أيوة مليارديرية.
عبد الله وناهد، عندي سؤال، أعتقد أنه تغريدتين في بعض ممكن أجمعها في بعض. أحد مستمعينا قال ما هي نقطة بدايتك، إيش اللي خلاك تشتعل في مجال ريادة الأعمال؟ والسؤال الثاني، كيف اكتشفت أنه هذا المشروع هو المشروع المناسب لك واللي حتنجح فيه؟ أعتقد سؤالين نفسية مهمة سايكولوجية حتعمل فرق في أذهان المستمعين.
أنا أعتقد في دكتور نفسي قاعد يسأل الأسئلة هذه من جوانب مختلفة يعني.
شكرا.
الناس اللي بتسأل صدقني عبد الله عندهم يعني يكونوا هم اشتغلوا في ذا المجال أو سمعوا عنه وسمعوا عن التعب النفسي أو التعب الاجتماعي اللي هم عاشوه.
جميل. طيب خلينا إنه إيش نقطة البداية أو إيش الشرارة؟ تقريبا قبل ما أبدأ المجال هذا وقبل أدخل فيه أخذت فترة من العمر كذا يعني حياتي فوق تحت فوق تحت فوق تحت، فما كانت مستقرة. بعدين توظفت وظيفة حكومية رسمية فحصل الاستقرار. فصراحة في نهاية ثالث شهر من الاستقرار حسيت أنه الاستقرار موت أساسا. فعرف اللحظة اللي تجيك كذا فيها أسئلة وجودية كثير، أنه الحياة بتستمر كذا، أنه ما عندي أي شيء أسويه، هو نفس الروتين، هو نفس الشيء أنا قاعد أسويه بس أنه أضربه في عدد أيام حياتي. هذه كانت نقطة البداية. كيف اكتشفت أنه المشروع مناسب؟ الواحد مش بالضرورة يكتشف أنه هذا المشروع مناسب، هو يؤمن في النتيجة. هذا رقم واحد، إيمانا في النتيجة. رقم اثنين، إيمانا بالفريق. فأنا أشوفها 50% 50%، هو المشروع 50%، 50% الثانية هو الفريق. إذا الواحد وصل للموازنة الإيمانية هذه بالمشروع زائد الفريق بيحقق أي شيء، بيكسر الدنيا على قوله.
أقدر عبد الله أقول إنه ريادة الأعمال عبارة عن حياة مع ناس عندهم عقلية نفس عقليتك أو هدف أو شغف نفس شغفك.
أنا أشوفها أنك مع فريق زي ما أنت قلت، بس أنه مو نفس عقلك. أنا أسميها قلوب مجتمعة وعقول مختلفة، كلكم نفس الإيمان بالنتيجة بس عقولكم مختلفة.
يا سلام.
طيب في سؤال جاء أو تغريدة جاءت تقول، وغريب صراحة السؤال بس الصراحة عميق، يعني تبيع كوسة ولا تقلي سمبوسة ولا تتفنن في البسبوسة؟ قصيدة ما شاء الله. تختار منتج خام أو دارج أو مطور في سوق تنافسية عالية وليش؟
طب ممكن دقيقة بس، هذا كاتب مهرجانات درجة أولى، فيا ليت تتواصل معنا على الخاص هذا.
لا لا، سؤال قوي والله، سؤال جميل.
طالما هو حددها لي بأسماء فما حسوي ولا واحد منها، لا حبيع كوسة ولا حقلي سمبوسة ولا حتفنن بالبسبوسة.
لا، أنا حأقول له أنه أنت بتفكر بعقلية إدارة أعمال وليس رائد أعمال، لأنك لما تبيع كوسة أو تقلي سمبوسة أو تتفنن في البسبوسة، تتفنن في البسبوسة يمكن فيها شوية إنوفيشن وإبداع، أما أنك أنت تسوي أفكار تقليدية فمعناها أنت بتدير أعمال ولست رائد أعمال. عشان تكون رائد أعمال أتفنن في البسبوسة وطور سوق تنافسية عالية، ولكن ما زال في مجال كبير للتطوير، وإنك تجيب أفكار جديدة وإنك تخرب الماركت اليوم وتاخذ جزء كبير منه لصالحك إذا قدرت تجيب أفكار جديدة ولبيت احتياجات السوق وحليت كثير من المشاكل الموجودة.
طب يعني يمكن أتوقع إنه هو ترى قصده إنه ليش أنت يعني تجيك فكرة ريادة في شيء في مشروع دارج في السوق أو مواد خام والناس كلها بتسويها، إيش الشيء اللي يعني يسحبك إنك تسوي حاجة زي كذا؟
ما هو المفترض اللي إحنا نرجع نعيده، إنه إحنا قلنا ريادة الأعمال معناها أنت ما بتسوي شيء موجود في السوق، ولا أنت حتكون مدير أعمال بتدير أعمال بالشكل التقليدي اللي ما فيه خطورة عالية، ولكن أنت هنا بتجي بأفكار جديدة لم تكن موجود مسبقا في السوق أو كانت موجودة ولكن بنموذج عمل مختلف. فاليوم التطوير وإحداث التغيير في شيء قائم أو أنك تجي بفكرة جديدة، هذا هو ريادة الأعمال أو هذه هي ريادة الأعمال.
أستاذ عبد الله وأستاذ ناهد، عارف أنكم كاريزما عالية في ريادة الأعمال، لكن أكيد 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 في قرارة نفسكم في لحظات محطات خوف مريتوا فيها. الناس لازم تسمع ما خلف الكواليس، قلنا الحلقة هذه فكرتها خلف الكواليس. متى كانت لحظات أو الخطوة اللي خفتم منها في البدايات أو حتى الآن لكن قدمت عليها لأنها باب رزق أو مشروع فعلا واعد؟ ناهد عبد الله تفضلوا.
أنا أشوف الخوف ما حينتهي، أو بالأصح الواحد لا يتصادم مع الخوف. يعني الخوف حاجة الواحد المفروض يتعايش معها، هو واقع فموجود من أول يوم، من لحظة القرار اللي قلت لك إنه يعني لحظة القرار اللي قلت إني اتخذته في وقت استقرار إلى اليوم هو موجود، لكن كيفية التعايش معه اختلفت تماما، وحيبقى موجود بكرة وبعده 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 إلى آخر يوم في حياتي أتوقع أنه حيبقى موجود. فأنا بس تعلمت كيف أتعايش معه، ما تعلمت أمحيه، ما تعلمت أتصادم معه، تعلمت أتصالح معه زي ما تصالحت مع الأتمتة، خلينا نقول زي ما قال أستاذ نسرين في البداية. فهي عملية تصالح فقط، لكنه حيبقى موجود ولن ينتهي.
أستاذ ناهد،
أنا حقيقي أتفق مع عبدالله 100%، ولكن أنا بالنسبة لي كناهد أكثر شيء مخيف هو لما تبدأ تجمع فلوس من المستثمرين وتبدأ الآن تتحمل أمانة أكبر من مجرد أنه أنت قاعد تدير البزنس وجايب فكرة وجالس تشتغل عليها بأفكارك وبفلوسك، لأنه الآن صار عندك مسؤولية أكبر، قاعد تدير فلوس المستثمرين اللي وثقوا فيك وأعطوك الأمان. أكيد كل شيء بأمر الله، واحتمال تنجح احتمال ما تنجح، وهذا شيء المفترض أنه أي مستثمر يدخل ويستثمر في مشروع ريادي يكون عارفه، ولكن هنا أنت كرائد أعمال يبدأ يعني يصير عندك خوف أكبر من تحمل هذه المسؤولية، فيخليك قد تكون حريص بشكل أكبر أو المفترض أنك تحرص بشكل أكبر، هذا في رأيي الشخصي طبعا في البداية، لأنه مثلا في بعض الأشياء بتكون موجودة في البداية يمكن هي تكون أكثر قريبة من أنه الرهبة في تقبل الناس لفكرتك لأنها جديدة ليست موجودة، فهذا بيكون خوفك الأساسي، هل حيقبلوها ما راح يقبلوها، هل حيتفاعلوا ما راح يتفاعلوا، هل حيكون عندي مستخدمين ما راح يكون عندي مستخدمين، لأنه في الآخر it's all about have users ومستخدمين أو customers عملاء، هذه جدا جدا مهمة وهي اللي بتحدد نجاحك وبتساعدك حتى تبني تنبؤاتك للسوق ولنجاح مشروعك وللنمو المستهدف إلى أشياء جدا كبيرة.
قبل آخر سؤال معلش بعد إذنكم، خلوني أمارس دور محامي الشيطان كما يقال devil's advocate وأسأل سؤال لجدلي. يا ناس أنتوا تتكلموا عن بني آدم، بني آدم يبغاله يتصفح تصفح رهيب جدا عشان يدخل ريادة الأعمال، لا يخاف لا يتوتر يتنبأ للمستقبل، هذه الصفات ما هي موجودة ما هو مولودة معانا، احنا مولودين على حب الأمان الاستقرار ال. كيف أقدر أنتقل من مرحلة بني آدم عادي بياخذ رزقه يومي عايش أمان وظيفي ويتحول إلى شخص يخاطر بثقة عنده إيمان في المشروع؟ كيف نخلق ريادة أعمال؟ في دورات ولا اختلاط بالناس ولا قراءة؟ ولا أنا كشخص مثلا ببدأ مشروع فين أروح كيف أبدأ؟
طيب إذا تسمح لي، باي نيتشر أصلا في ناس على فكرة غير محبين للاستقرار، هم ريسك تيكر ومحبين لتحمل جزء كبير من المخاطر، وفي بعض الناس لا والله هم ريسك أفيرس وبيحاول يبعدوا عن المخاطر قدر المستطاع في كل حياتهم أو في أشياء جزء كبير من حياتهم، فهذه ترجع لطبيعة الشخص نفسه أول شيء. الشيء الثاني أعتقد الدورات أنه أنت تحدد لك مشروع معين أو ترسم لك طريق لمشروع محدد، هذه صعبة لأنه إحنا قلنا أساساً ما كان فيه المشروع، ولكن ممكن تحصل على دورات ممكن تساعدك تفهم إيش يعني رائد أعمال، كيف تبني البزنس موديل تبعك، كيف تبدأ تعمل الـ MVP، كيف تبدأ تعمل التست، إيش التولز أو الوسائل المستخدمة عالمياً ومحلياً، كيف تقدر تستخدمها، إيش الوسائل اللي تقدر تستخدمها في عمل الأبحاث اللازمة. فبيعطيك البيسكس أو الأشياء الأساسية اللي بتقول لك إيش تقدر تستخدم، إيش التطبيقات اللي ممكن تساعدك، إيش المودلز المستخدمة عالميا، هذه بشكل عام. فأنت اليوم كرائد أعمال هذا دورك إنه أنت تستفيد من كل هذه الأشياء الأساسية وتتعمق فيها وتحولها لتولز مفيدة جدا لك في عملك، لأنه في الأخير ما في شخص حيعطيك 1-2-3 سوي كده وانت حتنجح، ما هي كده. كلها ترجع لك أنت، لتفكيرك، لإيمانك بالفكرة ولتقبل الناس لفكرتك وقد إيش قاعدة بتحل مشكلة أو أضافت للناس، وإيش الفاليو بروبوزيشنز حقك أنت أساسا من الفكرة.
طب أنا عندي مداخلة كمان صغيرة، أتوقع أنه هو يحتاجوا يعملوا دورات أو يعني يهيئوا الناس عشان يدخلوا
هذه المعركة. يحتاج لها طبيب نفسي. ما في دورات معينة تهيئ شخص لمشروع معين، لأنه زي ما قالت أستاذنا هذا المشروع غير موجود، التنبؤات نفسها غير موجودة، الحياة المستقبلية هي عبارة عن يعني تنبؤات ما قد أحد مر فيها غيرك، فكل هذا غير موجود. إنه ينعمل له دورات أنا أتفق إنه صعبة، يعني مو صعبة، مستحيلة، هي تبقى في الشخص. بس أنا أقول دائما إذا أبغى نقول شخص عادي إلى مش عادي، يعني أبغى نقول شخص تاجر خلينا نقول إلى رائد أعمال، أحتاجه يشوف النتيجة. بس إذا قدر يتصور النتيجة في دماغه بينه وبين نفسه وآمن إنه يقدر يوصل للنتيجة حيوصل، بمعنى الوظيفة، الأمان، الاستقرار إلى آخره. ترى يعني الناس مفكرين إنه الفلوس كاملة والمليارديرية هذول والزخم هذا كامل في ريادة الأعمال، ترى موجود في التجارة بشكل مخيف، يعني في ريادة الأعمال موجود بنسبة قليلة مقارنة بالتجارة. فاللي يبغاه موجود حتى بالتجارة وبالأمان، والواحد يقدر يوصل الوظيفة بالراتب الفلاني وبالمكانة الفلانية لو هو يبغاها، هذه كلها موجودة. بس إنه إذا إنه في الداتابيس عنده مو مقتنع، أو ما في الكود هذا فيه هو في نفسه إنه بيعيد تشكيل سوق، إنه بغير شكل عالم، إنه أحفاده بيتذكرونه أو بينسبون الفضل له، إذا ما قدر يسوي هذا كله ما بيوصل إنه يحقق أي نجاح في ريادة الأعمال، مع العلم إنه ممكن يحقق 1000 نجاح في التجارة، ممكن إنه يكون تاجر جدا ذكي ويقدر يحقق أرقام فلكية، بس ما بغير شكل سوق، ما بغير شكل أرض، ما بغير شكل، ما بغير سلوك عالم من بعد. فاللي يبغى فلوس حقيقية وهدفه الاستقرار المادي يتوجه للتجارة. موضوع ريادة الأعمال يعني 10% منه فقط هو اللي مالي، الباقي مو مالي. في طرق أسهل بكثير إنه الواحد يوصل للشيء المالي في التجارة من ريادة الأعمال.
أنا عندي إضافة، بس من أهم الطرق اللي بتساعد الناس اللي حابين يبدأوا في ريادة الأعمال هو قراءة الكيس ستدي أو قصص رواد الأعمال السابقين. يعني هذه أكثر شيء بيساعدهم، ومو بس قصص النجاح ولكن قصص الفشل، وقصص الفشل هي اللي راح تساعدهم أكثر إنهم هم يستفيدوا بشكل كبير عشان يتعلموا منها. يعني مثلا من أشهر القصص حتى في مجال ريادة الأعمال ستيف جوبز واحد من الناس اللي كان عنده يعني عدة عثرات حصلت له في خلال عمله، وبعد كده بدأ يتغلب عليها شوية شوية إلى أن وصل للشكل اللي هو كان يبغاه أو يحلم فيه وغزل العالم كله، وهذا حقيقة اللي حصل. فأنا أنصحهم بقراءة هذا الكيس ستدي وقراءة بعض الكتب كمان اللي ممكن تفيدهم بشكل جدا كبير. وممكن مثلا أعطيكم على سبيل المثال في كتاب وتم ترجمته إلى اللغة العربية من 0 إلى 1 اسمه، هذا كتاب جيد. في The Lean Startup بالإنجليزي هو، ولكن إذا شخص ممكن يقرأ بالإنجليزي فكمان كتاب جميل جدا. في كتاب Seeing Around the Corner كمان من الكتب الجميلة، وفي كثير كثير غيرها من الكتب يعني. ولكن لاحظت أنه حتى كثير من الكتب بتعتمد على بشكل كبير على سرد قصص لرواد الأعمال، سواء قصص نجاح أو قصص فشل.
طيب جميل، هو أصلا آخر سؤال عندنا، ليش نسأل عن الناجحين بس؟ وأنا صراحة كان عندي إنه ليش ما نسأل الفاشلين؟ فأنت ما شاء الله ناهد جاوبت لحالك على هذا السؤال، وكأنك قاعدة تقري أفكاري. طيب عبد الله، أنت إيش تعقيبك على الموضوع؟
بالعادة الواحد ما يحب إبراز فشله، خلينا نقول، على إنه فرضا لو نأخذ أكبر رواد الأعمال في العالم زي ما قال أستاذ ناهد، ستيف جوبز ولا حاليا إيلون ماسك، ونرجع فيه كذا، نوقف الوقت ونرجع فيه، نقول له يلا تعال في الشركة هذه أنت فشلت، إيش كانت قصة فشلك؟ ما حد حيظهرها، على أنه هي قصص الفشل هذه هي اللي صنعت النجاح. ففي رواد أعمال جدا 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 كثير، أو خلينا نقول 100% من رواد الأعمال يحكون عن قصص نجاحهم، ما في أحد بيحكي عن قصص فشله، على أنها هي اللي صنعت النجاح، هي المفتاح، قصة الفشل هي المفتاح. فلما الواحد يمر بفشل باثنين بثلاثة بأربعة بدون يفقد الشغف، بدون يفقد الإرادة، هنا بيوصل لنجاح. لكن في حال إنه فقدها في أحد المراحل هذه، صدقيني لا أنا ولا أنت بنكون سمعنا عنهم اليوم.
عبد الله، يعني أنا بعمل بلوك لكل واحد بدأ تغريدة كتب فيها بدأت ب5000 ريال.
لا، هذا أنا استثني تماما يعني. إيه؟ هذا
بلوك جماعي؟
بلوك جماعي، هذا زي ما قلت لك، هذا هو أسلوب التجارة القديم، أنا بدأت من كذا وصنعت كذا. حاليا البزنس موديل للعالم كامل مختلف عن
البلاوي، ما سمعنا
مختلف بالضبط، وصعوبة أنه يظهرها ترى يعني مرة صعبة، صعب أنه يظهرها حاليا، هو وصل إلى القمة يعني. اليوم لو واحد فيهم اشترى خلينا نقول بيت أو يخت بمبلغ وقدره، بيقولون ها بدأ يعيش قصة نجاح، بدأ فتلقى غالبيتهم تبرعات، غالبيتهم يقول لك أنا ما عندي بيت، غالبيتهم يقول لأنه غير مربوطة ببعض هذه.
أنا شخصيا مستمتع بالحوار رغم أني سمعته 1000 مرة من خلال جلساتي مع عبد الله، والأخذ والعطاء مع أستاذ أحمد الشمراني، نقول العقل المدبر للاستراتيجية ساندويتش ورقي، والأستاذ ناهد كذلك. سؤال لنسرين الآن، بعد سماع كل هذه البيانات الداتا، من هو رائد الأعمال في رأيك؟
رائد الأعمال في رأيي، رائد الأعمال هو صاحب الشغف، صاحب شغف عالي، شغف لا ينتهي، لا ييأس مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، صاحب فكرة جديدة مبتكرة، مع مرور الوقت تبدأ الناس تستخلص من فكرته الأساسية أفكار، هذا هو رائد الأعمال الحقيقي.
يا سلام، أنا ما راح أجاوب على السؤال هذا لأنه كفيتي ووفيتي. سعيد جدا بكل اللي سمعته اليوم، وعشان كذا بنقول لكم أو نأكد أنه من هذا المنطلق أنه إحنا هنرسم صورة جديدة لرائد الأعمال، وكل ما يخص ريادة الأعمال حيكون في بودكاست جديد، حيقدم ساندويتش ورقي بشكل جديد وبمواصفات تعودتم عليها في ساندويتش ورقي، عن هذه الكلمة ترند اللي أعتقد تهم كل شاب وشابة بيسمعون الآن، في بودكاست جديد إن شاء الله حينطلق قريبا، بيتكلم عن ريادة الأعمال من زاوية جديدة، زاوية يمكن اللي تكلم عنها من خلف الكواليس، حنعلن عنها إن شاء الله في حساباتنا الرسمية. شكرا نسرين إنك أعطيتيني الفرصة أتكلم عن هذا البودكاست الجاي. شكرا أستاذ عبد الله، شكرا أستاذ ناهد على هذا العطاء في أقل من ساعة عن كل ما يخص ريادة الأعمال.
شكرا جزيلا، يعطوكم العافية، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون أفدناكم وأفدنا المستمعين بالقدر المطلوب.
شكرا أستاذ نسرين، شكرا أستاذ أنس، شكرا أستاذ ناهد، يعني أتمنى نكون ضيوف خفيفين عليكم، وأتمنى نكون أضفنا ما أنقصنا وما أحبطنا الناس اللي سألونا في تويتر، يعطيكم العافية.
الله يعافيكم أستاذ عبد الله، أستاذ ناهد،
وشرفتونا صراحة اليوم في حلقة ريادة الأعمال في بودكاست على فنجان قهوة. شكرا لكم مستمعين الكرام على استماعكم، وأتمنى أنه تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمة والعطاء على قول أنس اللي اليوم انقال في الحلقة. مجهودات جبارة للأمانة من الأستاذ ناهد والأستاذ عبد الله. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة وحلقة قادمة بإذن الله. مع السلامة.